بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الأصولي الدرس 309، كان الكلام في البحث العقلي الذي ادعى الأخباري بأن الدليل القطعي إذا جاء من ناحية العقل لا حجية له، بمعنى المعذرية أو المنجزية. وهذا التصور الثالث لإبطال العمل بمعطيات العقل، أن العقل قد يصل إلى اليقين لكن لا منجزية ولا معذرية. لدينا روايات في نظرهم عن تنهى عن العمل بالرأي إلى آخره. وقلنا أنهم أيدوا هذه النظرية بفتاوى منشأها الروايات. هذه الفتاوى رغم العلم بالبطلان أفتي بالصحة وأفتي بغير ما قطع به العقل، وهذا يكشف أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من جهة العقل. ذكرنا منها من علم بالجنابة وشك أن منه أنها منه أو من رفيقه، لكي نايم حد منه نتيجة خطأ في تبديل اللباس مثلا، فقالوا إذا هذا صلى صلاة صحيحة وهذا صلى صلاة صحيحة. ليه؟ قالوا لأنه هذا بالعلم الإجمالي يشترط يكون الأطراف محل ابتلاء. هذا الشخص إذا كان الثاني جنب شو علاقته فيه؟ هو ما له علاقة في الطرف الثاني، فشك بدوي أنه هو الجنبي منه، الأصل أنه كان طاهرا بيصلي وصلاته صح. الثاني كمان ما له علاقة بالأول، كمان بيجري أصالة البراءة وانتهى الأمر، مع أنه يقين في واحد منهم جنوب وصلاته باطلة، فكيف أفتي بصحة الصلاتين؟ زادوا أكثر، لو صلى هذا خلف هذا في الفتاوى أن الصلاة صحيحة، مع أنه يقين أن الصلاة غلط. ليه؟ لأنه إذا كان المأموم هو الجنوب وصلاته باطلة، لو بيوقف وراء الإمام هو جنوب، وإذا كان الإمام جنوب ما أنا عالم ساعة إذن إما صليتي باطلي أو صليته باطلي، فأنا عم بترك الفاتحة وراء ما عم بتركها عمدا، كمان صليته باطلي، هو باطلي وأنا باطلي صليته، كيف حكم في صحة الصلاة؟ خلينا نشوف نعمل جواب. نحن جوابنا عنه، والصحيح أن الأصول العملية كاستصحاب الطهارة، أنه كان قبل الجنابة كان طاهر، استصحاب الطهارة قبل الجنابة لا تجري الأصول العملية في مورد العلم. أنت أنت بتروح على البراءة والاستصحاب إذا ما عندك علم، لأنها وظائف عملية عند الشك. إذا أنا بعرف أن التدخين بضرني 100% وبيؤدي لا سمح الله إلى قتلي ووفاتي، بيجي بقول مع أن شك بالتدخين تجري أصالة البراءة، ما إلى معنى، ما أنا عالم بالضرر. تبعنا مثلا يعني، لأنها وظيفة عملية لمن؟ عند الشك، ولا شمول لها للعالمي بالحكم. إذا أنا عالم شو خصني بالأصول العملية؟ وهنا بمسألة الصلاة، وهنا إن لم يكن الثاني محل ابتلاء الأول فالأصل العملي جار، لأنه أنا ما إلي شغل معه، أنا لحالي جنابي مني ولا مش مني أصالة البراءة استصحاب الطهارة. نعم في مورد الجماعة يكون الثاني محل ابتلائه وعم يصلي وراه، كيف يعني محل ابتلائه؟ يعني لو كان الامام هو الجنوب الصلاه باطله، باطله، فاذا انا مبتلى بذلك ابتلائي، لان صلاه الامام ان كانت باطله لفرض الجنابه منه فصلاه الاول باطله، هذا محل الابتلاء. فالثاني إذن محل ابتلائه، صار محل ابتلائه. والعلم الإجمالي إذا كان الطرفان في محل الابتلاء نافذ. انتوا عم تقولوا الصلاة صحيحة، لا الصلاة صحيحة، نحن مين قال الصلاة صحيحة؟ خليني أوضح الفكرة. عندي إناءين، واحد من النجس، إناء قدامي وإناء بأمريكا، وأنا ما بروح على أمريكا نهائيا، أو شايفه على التلفزيون إنه واحد نجس وبنائي إنه هذا، التبس علي الأمر. هذا الإناء اللي قدامي فيني أتوضى منه، فيني أشربه، لأنه التاني مش محل ابتلائي. جيد، هالجناب المعلومة من شخص أو التاني طارة ما بده يصلي وراء جماعة، أنا لحالي ما إلي وشغل معي، فأنا أشك في نفسي جنوب ولا مش جنوب، بستصحب الطهارة قبل الجنوب وبصلي. بس إذا بدي صلي وراه ما أنا أعلم، إما أنا صليتي باطلة أو صليته باطلة، أنا كمان حطبت الصلاة، فداخل بابتلائي. مين اللي بيفتي بالصحة؟ افترض في فقيه، بس مش معناته الفقهاء كلهم. شو اللي صارت العبارة؟
في محل الطرف في محل الابتلاء نافذ،
نافذ، وتكون الصلاة باطلة وإن أفتى بها بعض بصحتها بعض. أنتم عم تقولوا إنه في فتوى، وإن أفتى بصحتها بعض، إذ لا شهرة على الصحة ولا إجماع، حتى ما فينا نخالفه. طبعا أنا ما بدي أقول إنه مش ممكن، انتبهوا للشغلة، بموارد التزاحم ممكن المولى يرخص بالعلم للأهمية، بالموارد اللي ما فيها تزاحم لا، ما بيتعقل هذا الشيء. إذا قال لي صلي إلي ما في أي تزاحم وأنا عالم بوجوب الصلاة علي، بيقول لي الله أنت عالم وبدك إياك تصلي، كيف العكس؟ أما إذا أنا بدي صلي وزاحم مع شيء آخر قد يعرضني للقتل، ممكن الله يرفعه عني بالمزاحمة. خليك معي شوي فيها. اليوم إذا هذا الإناء نجس، مش ممكن الله وأنا عارف إيه اللي يشربه، بس إذا هذا الإناء وفيش مي نهائيا، النجاسة بينه بين إناءين ثلاثة أربعة، ممكن الله يقول لي اشربهم، مش لأنه هذا مش نجس، لأنه مزاحم فيش مي وما بده يحرمك من الأربعة كرمال واحد. هي ثبوتة طبعا، يعني بالتصور ممكن الله لأجل التزاحم والأهمية يقول لك اشربه حتى لو كان نجس، إذا كانت الأهمية بهودي، يعني هذه ممكنة. ولذا بالعلم الإجمالي بالشبهة غير المحصورة، بيقول انه يجوز الشراء من الكل، ايه بس من الكل، نحن جاوبنا هونيك، قلنا جواب هونيك انه مين قال انه الشبهة غير المحصورة؟ اذا صارت تحت الابتلاء كل هون يجوز، مو معلومة الحكي. نعم ثبوتا ممكن، يعني انا بتعقلة انه الله دارم نجاسة شيء اذا تزاحم بشيء ممكن اللي يشربه اذا كان هوديك اهم. نعم في عالم الثبوت والتحليل لا مانع رغم العلم الإجمالي أن يرخص المولى في المخالفة، ممكن طبعا ثبوتا عملوه، نظرا للمزاحمة والأهمية للترخيص من المنع. تصورا عمون، كما في إناء بين ألف إناء، إناء النجس بين ألف إناء، بين ألف إناء، ومع تعذر الحصول على الماء، ممكن الله يرخص. هو لما الماء ما فيه وإناء واحد نجس بين ألف بده يمنعني من الألف وش ماي، ممكن الله يكون الأهمية بال999، يقول لك خلاص يا أخي مش منجس، يعني نحتملها بالمزاحمة، مش انه اناء واحد نجزه باللي يشربه. كيف الحكي؟ واحد ما فيش مزاحم مع شيء حتى يقول لي والله بدي ارفع لك الحكم الشرعي. ولكن هل ثبت في الشريعة ذلك؟ هذا السؤال. ذكر بأن الشبهة غير المحصورة ترخيص في مورد العلم. نحن قلنا جواب عليها. ترخيص في مورد العلم. وقد أجبنا سابقا أن الترخيص هنا الشبهة غير المحصورة لخروج البعض عن الابتلاء، مش لأنه لخروج البعض عن الابتلاء، وهو ضابط الشبهة غير المحصورة. أما إذا أنا بحبوش عندي 100 لحام اللي نحن التزمنا فيه، إذا عندي بحبوش الآن 100 لحام، طيب أنا بشتري من عند 2 أو 3، بس أنا يمكن أبرم عليهم كلهم. إذا بعرف أنه في لحام، مين قال ما في فتوى بالتحريم الكل وإذا كانوا غير محصورة؟ ما في كلام. شو معنات غير محصورة؟ نحن قلنا اليوم نتعقل مورد واحد، أن تبلغ الشبهة غير المحصورة حدا يخرج البعض عن الابتلاء، أنه بلبنان في لحام لحمته 100، شو أنا شو بياخدني على لبنان كله لأشتري لحمة؟ هذا الواحد خارج عن محل الابتلاء في جزء يشتري منه. لأجل ذلك مش انه علم اجمالي وشبهة قدامي كلها سوا ورخصني المولى، لا. هذا فرع استدلوا فيه، هذا جوابنا. نحن ما منوافق، وبالعكس نحن نفتي بالبطلان اذا صار محل ابتلاء.
طب الحرج يا سيدنا بهذا
الحال؟ الحرج هذا
لا حرج هو قادر يروح على محلات تانية.
لا الحرج
انه بالنهايه في حرج عليه،
الحرج بعد
الشخصي مش نوعي.
معنى الحرج مش معناته فيش حكم، يكون الحكم لكن انت مرخص.
قعدت الحرج حاكم لهالحاله يعني؟
اذا فرضنا في حرج، اذا فرضنا حرج او ضرر شديد، حرج لا يتحمل،
ما يكونش على البعض، بس قد يكون على البعض حرج.
الله يرحم اغا ضياء الدين العراقي زعيم المدرسه الاصوليه، كان يربط بين دليل الحرج ودليل الضرر. ما يقبل فكرة يعني بده يكون الحرج واصل إلى درجة عند الضرر جامعهم مع بعض، مش مجرد حرج ضيف شديد. والله إنه من حبوش تحرمني من كل اللحامين كرمال لحام خرعة على الزهران يشتري خير إن شاء الله مثلا. هذا فرع استدلوا فيه. الفرع الثاني اللي استدلوا فيه إنه العقل في قطعياته ليس بحجة تنجيزا وتعديرا. الفرع الثاني، لو اختلف اثنان في كتاب قال الأول بعتكه أنا بيعك يا بيع، وقال الثاني وهبتنيه، أنت ما بعتني أنت وهبتني، ليش الخلاف صار؟ الأولين يبدو مصاري لأنه بايع، الثاني بدوش يرفع مصاري لأنه هبة. فهما هنا اتفقا على ملكية الثاني، كانوا بالهبة والله بالبيع، يعني الثاني مالك، اتفقا على ملكية الثاني، ولكن الفتوى على البطلان، مع انه مالك لكن الفتوى على البطلان. ولو باع الاول بعد عودها، مش بطلوها، رجعت للاولين من ثالث، فقالوا بالصحة، مع انه الثالث يعلم مش له، رغم العلم بانه اخذه من غير مالكه، ورغم اثنين اللي مالك من غير مالكه اي الثاني، علم عنده علم. فهذه مخالفة مع العلم العقلي التفصيلي، انا بعقلتي بعرف انه هذا الكتاب للثاني، فقيه زماننا السيد الخوئي رحمه الله حاول يعمل جواب كتير بسيط. قال هذا البياع لما اختلف هو وياه شو عم بيقول له؟ قال له انا بعتك اياه ما وهبتك اياه. قال له بلا انت وهبتني. سيد الخوي عم بيقول بمجرد ما يقول بعتك يعني معناتها مش وهبه، ما له هبه يجوز الرجوع فيها، فمنشان هيك رجعت. فهمت القصه؟ طيب عال ما في هبه لازمه، افترض كان رحم، افترض كان متصرف فيها، ما فيكش تعطي فتوى، بينما الفتوى مطلقا انه بترجع للاول. انتبهنا جواب على سيد الخوي؟ سيد الخوي عم بيقول انه بمجرد ما يقول انا بعتك يعني معناتها عم يتراجع بالهبه، ونحن يجوز الرجوع بالهبه لغير الرحم. جوابنا انه مش دائما يجوز الرجوع بالهبه، يجوز الرجوع اذا كان غير رحم وبعده موجوده. افترض هذا الثاني كان رحمه، او افترض انه باقي متصرف، كيف بده يرجع هو وترجع للاول؟ وقد اجاب السيد الخوي بان دعوى الاول انه لم يهب رجوع في الهبه، رجع، ومن الطبيعي ان ترجع اليه. هلا هذا السيد الخوي مش هالقد، هو مش قاري الاشكال، انه افترض من افترض كانت الهبه لازمه كيف بدها ترجع؟ كمان جاوب، ان قلت، اذا واحد استشكل على سيد الخوي، ان قلت قد تكون الهبه لازمه كما لو كانت لرحم، كيف بده يرجعها؟ فكيف ترجع الى الاول؟ جاوب السيد الخوي، إن قلت، قال يعني السيد، قال إن المورد من باب التداعي. شو يعني التداعي؟ أنا عم بدعي بعتك وهو عم يدعي وهبتك، في دعوة قبل دعوة، فأنا مدعي البيع هو منكر، وهو يدعي الهبة وأنا منكر. طيب عال، وإذا كان في تداعي فكل منهما مدع ومنكر، مبين ما في مدع ومنكر، ومع التحالف انا بحلف انه انت انا ما وهبت، انت ما بعتني وانا بحلف انه ما وهبتك، اذا اثنين حلفنا شو صار؟ تساقط، بيرجع الحق لصاحبه. شو قلنا؟ ومع التحالف تتساقط الدعاوى وتبقى على ملك الاول، ما عادش في حجه. الحقيقه خليني ارجع اللي كانوا معي بالبحث القضائي. ايمتى بيكون تداعي؟ خلينا نشوف المدعي مين. نحن التزمنا بمنهج بباب القضاء. المدعي هو من اذا ترك ترك. هذا هو المدعي. أنا عم أدعي علي إنه هذا الكتاب إلي، إذا أنا ما عادش طلبت، مين بيلحقني؟ ما أنا اللي عم بطلب. هون. مين المدعي؟ هو عم بيقول السيد الخوي إنه هذا تداعي. نحن بدنا نقول لا مش تداعي، واحد مدعي، الثاني مش مدعي. أنا اللي عم بدعي البيع إذا تركت ما حدا ملحقني، بياخذ هديته وبروح. بس أنت إذا تركت ما أنا ملاحقك. أنا المدعي، أنت مش مدعي، أنت منكر. انت عم تدعي الهبه، انت ما عندكش شيء. انا اذا تركت اترك، بس انت اذا تركت لا تترك، انا ملاحق. انت مش عم تقول انت وهبتني، فلو مش انت عم تقول انا انت وهبتني، فرضنا انت تركت دعواك، يعني انا بسكت بدي مصرياتي. بس اذا انا قلت يا خي ما عادش بدي اياها الدعوه، انت شو لك معي؟ ما الكتاب عندك. انا المدعي، انت المنكر، فيش تحالف، في واحد بيحلف هو انت. وضحت الفكره؟
بدي اسال التداعي
هلا الى امثله، بس هون اللي. كما لو قال له انا بعتك، قال له لا هذيك انت صالحتني على 30 دولار، انا قلت له لا بعتك ب 40 دولار، اثنين مدعي ومنكر. مثلا انه شيء بل شيء يكون. والصحيح ان المورد ليس من باب التداعي من طرفين، ليس من باب التداعي من طرفين، بل هو ادعاء واحد من قبل الأول اللي هو عم بيقول أنا بعت، والثاني هو منكر، لأن الضابط شو الميزان؟ لأن الميزان والضابط في المدعي، مين المدعي؟ هو الذي إذا ترك ترك، أخواني مدعي. وهذا لا ينطبق على مدعي الهبة، هو قال يلا يا معاش بدي ادعي عليك وانا مدعي الباء، تعال هون اعطيني مصرياتي مش حتركك، على مدعي الهبة، لانه لو ترك الدعوة لن يتركه مدعي الباء، بده مصرياته. وبناء عليه، وبناء عليه ان حلف كانت له سقط الدعوة، وإن لم يحلف ونكل قضي للآخر برد له اليمين، إذا هو رفض يحلف برد الحاكم أو بطلبه، وإن نكل حكم للآخر بعد يمينه حسب الخلاف، لأن فيها خلافة. فوين في مخالفة لعلم تفصيلها؟ فأين المخالفة مع العلم التفصيلي؟ وين عندنا علم تفصيلي نحن وخالفنا؟ فإن القضاء مبني على الظواهر، على الظواهر، حيث لا علم تفصيلي. وين عنا علم تفصيلي نحن؟ هو بيدعي الهبة وهذا بيدعي، في دعوة واحدة، ما عنا علم نحن. هذا المورد الثاني، الثالث بس بناخذ العنوان، استدلوا بشيء ثالث انه انتوا افتيتوا بشيء يخالف القطع الناشئ من العقل، وهذا دليل على عدم حجية القطوع العقلية. شو هو الثالث؟ ما لو اقر بدينار مثلا لعمرو فأعطاه، أعطاه الدينار، ثم أقر به لزيد فقد حكم الفقهاء بلزوم الدفع للثاني بمثله إذا كان مثليا أو قيمته، مع أن العقل قاض بأن الدينار لواحد، يا لها لا لا كيف حتى تعطي اثنين، قاض بأن الدينار لواحد وليس للاثنين. بل لو انتقل الديناران الى ثالث، عليكم السلام، ايه ام هذا انا اشتريت منه الدينار ومنه الدينار، انا اعلم بانه واحد من الدينارين يقين حرام لانه هو واحد الصح، الى ثالث، فالثالث يعلم بحرمة التصرف باحد الدينارين، ولكن الفتوى على الجواز. كيف هيك؟ شو الجواب؟ بدنا نشوف الأجوبة على هذا الموضوع، هل هو فعلا مخالفة لمدركات العقل القطعي في الأحكام، أو أنه هناك قواعد أخرى جرت هنا وسرنا عليها ولا مخالفة. غدا الدرسي بعد 40 الإمام الحسين إن شاء الله.